شكرا شكرا سيادة الرئيس. ويعني السادة الوزراء، يسعدني سعادة شديدة جدا وبالغة فعلا أن أنا أتواجد بينكم اليوم. للأسف مضطر لي المغادرة إلى موسكو، الطائرة تغادر الساعة 3، وبالتالي سوف ألقي هذا البيان وأستمع لبعض التدخلات وأستأذنكم في المغادرة. السيد الرئيس، لو كان لي أن أعدد التهديدات التي تداهم المنطقة العربية في الحاضر والمستقبل لوضعت قضية الشح المائي على رأسها. إنها قضية وجود بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، فمن بين 33 دولة هي الأكثر معاناة من الشح المائي في العالم، هناك 14 دولة عربية. أبعاد الأزمة لم تعد خافية على أحد. السكان يتزايدون بسرعة في أغلب البلدان العربية. الموارد المائية ثابتة، بل أنها تتراجع في بعض الأحيان سواء في حجمها أو في نوعيتها. يكفي أن نعرف أن نصيب الفرد من المياه في مصر كان 2500 متر مكعب في عام 47، وهو اليوم 660 متر مكعب. على سبيل المثال، مصر عقدت اتفاق مع السودان للحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنة 59. كان عدد سكان مصر في هذا الوقت حوالي 30 مليون مصري. اليوم عدد سكان مصر حوالي 96-97 مليون مصري، بياخدوا كمية مية هي نفسها 55.5 مليار متر مكعب. وبالتالي مصر مثال جيد جدا على هذا الوضع المأساوي في ندرة المياه. طبعا في غير مصر كتير، اليمن على سبيل المثال وغيرها من دول عربية. ليس بخاف على أحد أن المسألة المائية صارت وثيقة الصلة بالاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية. منذ عام 98 تعرضت منطقة الشام لموجة حادة من الجفاف ليس لها سابقة منذ 900 عام تقريبا. واليوم هناك ما يشبه الإجماع في الوسط العلمي على أن جفاف الأراضي الزراعية وفساد المحاصيل لعب دورا في إشعال الحرب في سوريا. دي حقيقة مؤكدة، أنه اضطرار الناس أنها تهجر الريف مع صعوبات الزراعة، مع صعوبات إنتاج الأقماح نتيجة لندرة المياه، أدى إلى شكل من أشكال التوتر في المجتمع السوري، فتح الطريق إلى هذه المأساة التي نشهدها. لقد دفع الجفاف 1.5 مليون فلاح سوري للهجرة من الريف إلى المدن، مما أصاب البنية الاجتماعية باضطراب شديد. وليس هذا سوى مثال واحد على ما يمكن أن يتسبب فيه نقص المياه من قلاقل سياسية واجتماعية. والوضع في صنعاء لا يختلف كثيرا، حيث تشير تقارير إلى أن العاصمة اليمنية والوضع في صنعاء لا يختلف كثيرا حيث تشير تقارير إلى أن العاصمة اليمنية يمكن أن تصير بلا ماء في عام 2019، بكل ما يعنيه ذلك من تبعات مدمرة على الأوضاع الصحية للسكان. ولا أريد أن أعدد مكامن الخطر في الأحواض النهرية الأخرى، سواء في دجلة والفرات الذي يفقد ماء أكثر من أي مكان آخر في العالم، ربما باستثناء شمال الهند، أو في نهر الأردن أو غيرها. الجميع أعلم مني بدقاء هذه الملفات وخطورتها على الحاضر والمستقبل في الدول العربية. الحقيقة أن الوضع المائي العربي يعاني من مشكلة أخرى خطيرة، فنحو 80% من المياه العربية تنبع من خارج العالم العربي، بكل ما ينطوي عليه هذا الواقع من احتمالات للخلاف والصدام، وبكل ما يتيحه من جانب آخر من آفاق للتعاون والتنسيق. وطبعا أمامنا مصر في علاقتها حاليا بالهضبة الاستوائية وبالنيل الشرقي، وقدامنا العراق وسوريا في أوضاعهم وعلاقتهم مع تركيا، حقيقة وضع بالغ الصعوبة. وبصورة عامة فإن الدول العربية جميعها تشجع علاقات تعاون متوازنة مع دول المنابع، بحيث تكون الإدارة المتكاملة لموارد المياه وأحواض الأنهار سبيلا لزيادة هذه الموارد واستدامتها من أجل خير دول المنبع والمصب على حد سواء، خاصة وأن كميات المياه المستغلة فعليا لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم الأمطار الذي يسقط على أحواض النهرية كبرى مثل حوض نهر النيل. نهر النيل بيتلقى مثلما أتذكر في حدود 1600 مليار متر مكعب أمطار. حقيقة الأمر أن مصر والسودان دول المصب بتحصل على ما لا يتجاوز على 85 مليار متر مكعب من هذا 1600، ودولتي النهاية بيخدم ما لا يتجاوز 85 مليار، والباقي بيفقد وبيهدر، خاصة وأن الهضبة الاستوائية بتعتمد على الزراعة المطرية. إن التعاون يمكن أن يفتح آفاقا بلا حدود لجميع الدول في استغلال المياه وتعظيم العائد، بل أن هذا التعاون في المجال المائي من شأنه أن يصير مدخلا لتعاون في مجالات أخرى زراعية وبيئية واقتصادية وتنموية وفقا لمعادلة يكون الجميع فيها رابحا. والحقيقة أن ثمة مؤشرات في هذا المجال تحملنا على التفاؤل، فالوعي بالمشكلة المائية في المنطقة العربية يتصاعد سواء لدى الحكومات أو بين الشعوب، ومن علامات هذا الوعي ما قام به القادة العرب من إجازة استراتيجية الأمن المائي العربي، وكذا الانضمام إلى مبادرة الفاو لندرة المياه والتي نتعاون في تنفيذهما مع المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة. استراتيجية المياه أقرت في قمة نواكشوت، وأعتقد أن الجامعة العربية مصممة على المضي في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وعلى صعيد آخر فإن الدول العربية تسعى إلى دعم تطوير وتطبيق سياسات وبرامج وطنية في مجال البحث الزراعي، فضلا عن دعم التطبيق الإقليمي وشبه الإقليمي والوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عن طريق الآليات الموجودة في المنطقة. وهناك عمل جاد يجري على صعيد تعزيز الأمن الغذائي عن طريق تبني عدد من البرامج، على رأسها البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أجيزت مرحلته التنفيذية الثانية في القمة العربية الأخيرة في المملكة الأردنية الهاشمية في 29 مارس 2017. معضلة الشح المائي هي واحدة من أوجه أزمة الغذاء في العالم العربي، فثم تفجوة كبيرة بين العرض والطلب على الغذاء في الكثير من بلدان المنطقة العربية، بخاصة في الدول كثيفة السكان التي لا تتمتع بالموارد النفطية، وتسد أغلب الدول هذه الفجوة باستيراد أغلب غذائها من الخارج بكل ما ينطوي عليه هذا الوضع من تبعات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة. مرة أخرى، ولأني مصري الجنسية رغم أننا أمين عام الجامعة العربية عربي، فمصر وهناك وزير الزراعة المصري يجلس بيننا، أعتقد أن مصر يعني تحصل من كامل احتياجاتها 15 مليون متر مكعب سنويا من الأقماح، منها 9 مليون متر مكعب مستوردة، 6 مليون فقط هي المنتجة على الأرض المصرية. الحقيقة هي شح المية، لأنه الأرض متاحة ولكن المياه غير موجودة، وبالتالي قدرة الزراعة مش موجودة. ولا يغيب عن أحد ما تمثله أزمة الغذاء من مخاطر على استقرار البلدان العربية، لا سيما تلك التي تتمتع بكثافة سكانية عالية. ويمكن القول بأن أصول الاضطرابات العاصفة التي ضربت المنطقة منذ 2011 تعود في جانب منها على الأقل إلى عام 2008 الذي شهد أزمة عالمية في أسعار الغذاء. لقد تضافرت عدة عوامل، بعضها مناخية في بلدان مثل سوريا واليمن، وبعضها الآخر يتعلق بإنتاج واستيراد الغذاء، وبما أدى إلى إفراز تطورات اجتماعية عميقة ومتسارعة، بما في ذلك هجرات ضخمة من الريف إلى المدن كما الحال في سوريا كما ذكرت، فضلا عن حالات خطيرة في نقص الغذاء تقترب من المجاعة الشاملة. وكان من شأن هذه التطورات المتسارعة أن وضعت الحكومات في موقف لا تحسد عليه، اصطر عليها أن تتعامل مع تغيرات أكبر من طاقتها وتتجاوز قدراتها. مرة أخرى، تجربتي في مصر بمنتهى الأمانة، كنت وزيرا للخارجية المصرية سنة 2008 عندما ضرب العالم بالأزمة المالية وارتفعت أسعار الحاصلات الزراعية والخامات بشكل غير مسبوق. وأثق أن الحكومة المصرية عندئذ كانت تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجات الشعب المصري من استيراد 9 مليون متر مكعب من الأقماح. وبالتالي هي مجموعات من الضغوط وضعت هذه المنطقة في هذه المأساة التي نشهدها جميعا. أخيرا اليوم، فإن الصراعات التي تجتاح عددا من دول المنطقة تسببت في أزمات إنسانية غير مسبوقة من حيث شدتها أو مدى اتساعها. ويبدو الوضع في اليمن وسوريا والصومال على وجه الخصوص أخطر من أي وقت مضى. هناك نحو 7 مليون شخص مهددين بمجاعة حقيقية في اليمن. هؤلاء يموتون موتا بطيئا تحت سمع وبصر العالم، ولا يوجد مكان على وجه الأرض اليوم يضم مثل هذا العدد الهائل من الأرواح المعرضة للخطر. إنها بكل تأكيد أخطر أزمة أمن غذائي على مستوى العالم اليوم، وهي تضرب بلدا كان يستورد 90% من حاجاته الغذائية من الخارج قبل اندلاع الصراع. فما بالنا اليوم في ظل واقع الحصار والقتال المستمر؟ إن الدول العربية وبخاصة جيران اليمن في مجلس التعاون الخليجي تقوم بجهد هائل في مجال المساعدات الإنسانية، ولكن الأزمة بالتأكيد أكبر من قدرة أي طرف على التعامل معها منفردا. المطلوب هو جهد عالمي متضافر ومستمر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق ذات الاحتياج العاجل. مطلوب أيضا أن تصل رسالة واضحة إلى جماعة الحوثيين التي تحاصر مواني الاستيراد وتمنع وصول المساعدات. إن الدول العربية كما تعبر عنها وتمثلها الجامعة العربية تضع اليوم أيديها في يد منظمة الفاو، متطلعة إلى كل صور التعاون الجاد والمثمر من أجل تطوير سياساتها الزراعية والمائية وخططها الهادفة للتنمية المستدامة. وشكرا سيادة الرئيس، وآسف للاستطالة.